أشكال وحدة الوجود كثيرة هي المذاهب التي ذهبت إلى وحدة الوجود والقول إن أي شيء فيه كل شيء عبر التاريخ، فمن ذلك ما يحدثنا البيروني عن مذهب البراهمة في وحدة الوجود، حيث يقول إنهم يذهبون في الموجود إلى أنه شيء واحد. فإن باسديو يقول في الكتاب المعروف بكيتا: أما عند التحقيق فجميع الأشياء إلهية. وجاء في هذا الكتاب أيضاً: إن ما سوى الواحد الحق خيال باطل. إن من عرف عند موته أن الله هو كل شيء ومنه كل شيء فإنه متخلص. وإن الرواقية كانت تقول بأن الله موجود في كل شيء، هذا فضلاً عما هو معروف لدى مشاهير الفلاسفة الإغريق. ومن الناحية المنطقية، إن القول بوحدة الوجود هو مما لا مفر منه مع التسليم بوجود المشاكلة والسنخية بين الأصل والفرع، فلا يجوز أن تكون هناك حقيقتان في العين، إذ المعلول ليس إلا على وفاق العلة وشبيهها، فهو لمعة من نورها، وشأن من شؤونها، وطور من أطوارها، إضافة إلى أن أصالة الوجود هي الأخرى تفضي إلى القول بوحدة الوجود، فالوجود العام الانتزاعي يصبح عنواناً للوجودات الخارجية، وهو ذو معنى مشترك يحكي ما عليه الاشتراك في الحقيقة العينية. فمثل هذه الاعتبارات تخلع على الفلسفة لباس الالتزام بوحدة الوجود، شأنها في ذلك شأن العرفان. وسبق لفيلسوف المنطق الفرنسي لاشليه المتوفى سنة 1918 للميلاد أن صرح بأن الفلسفة في جوهرها تنتزع إلى وحدة الوجود. ألف: وحدة الوجود النوعية، وهي التي تعترف بوجود الكثرة في الموجود، فهناك واجب للوجود وممكن مرتبط به ارتباط المعلول بعلته، والعلاقة في هذه الوحدة هي المعبر عنها بالشبه والمشاكلة بين العلة ومعلولها، فكلاهما يشتركان في حقيقة وجودية واحدة بسيطة تبعا لمنطق السنخية. فمع أن هناك كثرة صادرة عن الواحد الحق، إلا أن طبيعة هذه الكثرة لا تخرج عن حقيقة الوحدة، وإن هناك مشاكلات تراتبية بين هذه الكثرة يجعلها جميعاً تنضم ضمن إطار الوحدة. وإذا كان من المعروف إن تبرير وجود الكثرة عن الواحد جاء بحسب اعتبارات قاعدة الفيض والصدور التي لا تجيز صدور الكثير عن الواحد مباشرة، فإن بعض المتأخرين بررها عن طريق السلوب العارضة لدرجات الوجود، فأي سلب من السلوب يعطي وجوداً خاصاً، وأن المراتب العليا سلوبها قليل مقارنة بالمراتب السفلى، وكلما تنزل الوجود كلما ازداد سلوباً وبالتالي كثرة وجودية، فلولا هذه السلوب لم تكن هناك كثرة. هكذا ترى هذه الطريقة إن حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة لا كثرة فيها، إذ تأتي الكثرة كما تشاهد في الأنواع والأجناس والأشخاص والخواص من تلك السلوب التي تلحق درجات الحقيقة الوجودية، فمثل ذلك كمثل العدد، حيث كل عدد ينقص عنه واحد أو أكثر فإنه يكون أكثر سلباً. فمع أنه لا توجد حقيقة غير العدد، لكن للعدد درجات متفاوتة بالكمال أو السلوب، فحقائق الأعداد تعبر عن الكثرة، وهي مع كثرتها تشترك في حقيقة واحدة هي العددية، وأن التفاوت بينها تفاوت من حيث السلوب والكمال، وإن اختلاف كل عدد عن غيره يعود إلى سلب من درجات العدد لا غير، وكذا الحقيقة الوجودية مقارنة بالكثرة التي فيها. ولا شك أن الوجود في تفاوته من حيث الكمال والنقص وكذا الشدة والضعف يقتضي أن يكون الأصل فيه حاملاً لجميع الكثرات على الوجه الألطف، فهو بهذا عبارة عن كثرة في وحدة، كما يقتضي ذلك أن تكون هناك وحدة نوعية في المراتب المتعددة، لأن منبعها أصل واحد يضفي عليها صفته وحقيقته، لذا فهي عبارة عن وحدة في كثرة، وإن كانت من جهة أخرى تعتبر كثرة في وحدة. فالقول بوحدة الوجود لا ينفي وجود الكثرة، وسواء لدى الفلاسفة أو العرفاء فإن الكثرة مرتبطة بالوحدة، وإن أحدهما يمكن أن يكون عين الآخر، فالوجود الواحد لا يتنافى مع أفراده المختلفة. وهذا المعنى قد يؤخذ باعتبارات الوحدة النوعية للوجود كالذي سبق بحثه، وقد يؤخذ باعتبارات الوحدة الشخصية كما سنعرف لاحقاً. وتتحدد الكثرة في الوحدة وفقاً للاعتبارات الفلسفية باندكاك كل الكمالات المختلفة في وحدة الذات الإلهية وانجماعها بها طبقاً لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. أما الوحدة في الكثرة فتتحدد بسريان الوجود الواحد في هياكل الأشياء الكثيرة، فهي بهذا تفيد فعل المبدأ الحق، كما أن الكثرة في الوحدة تفيد ذات الحق لا فعله، وذلك من حيث جمعه لكمالات الكل. وبهذا المعنى تعد الكثرة في الوحدة متقدمة على الوحدة في الكثرة، تقدم الذات على فعلها والحقيقة على سريان نورها. لكن يظل أن نشأة التكثر في التصور الفلسفي يبررها فعل الحق المعبر عنه بالوجود الصادر أو العقل الأول المنبسط على كل الممكنات الوجودية، حيث أنه يعطي لكل منها حقها من الوجود والحياة. مهما يكن، فالملاحظ أن هذه الوحدة للوجود تنطوي على مقالة الجسمية كالذي صرح به صدر المتألهين، وهي مقالة تتفق مع المعنى الذاتي للفعلي للوجود كما أشرنا من قبل. ومنه يصح نعت المبدأ الحق بأنه ماهية لا كالماهيات، أو ذات لا كالذوات. فمن المعترف به أن ذات الحق تمثل جميع الماهيات أو الأعيان الثابتة، فلا غرو أن يكون هو الآخر ماهية هي عين كل تلك الماهيات المنطوية في ذاته. ب. وحدة الوجود الشخصية. لوحدة الوجود الشخصية اعتبارات مختلفة تفضي إلى عدد من التصورات، ليس بالضرورة أن يكون بينها شيء من التضاد والتنافي، فمن الممكن أن يجتمع تصوران فأكثر ضمن مصداقية واحدة وإن اختلف اعتبار كل تصور عن الآخر، وذلك كالآتي: 1. وحدة الذات والعالم الموهوم. يفترض هذا التصور أنه لا وجود في الخارج غير الواحد الأحد، وأن كل ما نطلق عليه العالم متوهم لا حقيقة له، فهو يعزو اللبس بين الوحدة والكثرة إلى الإدراك البشري، بمعنى أن الحقيقة الموضوعية وإن كانت وحدة حقيقية لا تمايز فيها، إلا أنها تظهر للإدراك البشري بهيئة عالم موهوم متكثر. وبحسب ما يذكره ابن دهقان، فإن العرفاء يقولون في وحدة الوجود على شاكلة ما يقوله الحكماء في الألوان، فوجودها مشروط بالضوء، حيث إذا عدم الضوء لم يكن للألوان وجود. وكذا حال وحدة الوجود عند العرفاء، حيث إن الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك العقلي، وإن الوجود المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري، ولولا هذا المدرك لما كان هناك تفصيل واختلاف، بل لظهر الوجود البسيط الواحد. وكما يقول ابن عربي: العالم متوهم ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيال، أي خيل إليك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق، وليس كذلك في نفس الأمر، إلا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه، يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال، لأنه يستحيل عليه الانفكاك عن الحق كما يستحيل على النور المنبسط من عين الشمس على أعيان العالم الانفكاك عنها، وكاستحالة انفكاك الظل عمن امتد عنه. بل ويرى أن الحياة الدنيا محض منام، وأنها جعلت عبرة أو جسرا يعبر منها الإنسان، كما يتم العبور من الرؤية التي يراها النائم إلى ما تعنيه في عالم اليقظة، كالذي تنص عليه الآية: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وهو يستشهد على ذلك بالحديث النبوي: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وإن تفسيره لخلق السماوات والأرض جاء على نحو احتجاب الحق في الخلق، أي أننا في هذه الدنيا قد خفي عنا الحق باحتجابه في الخلق، الأمر الذي يتسق مع اعتقاده بأن إدراكاتنا لا تسعفنا في مشاهدة الحق على ما هو عليه، وهو المقصود من كوننا نياما لا نرى الحقائق كما هي. وصور لنا ذلك بمثل ما يحدث في إدراك الشعلة الجوالة، حيث تحدث في عين الرائي دائرة، ومع أن ما يبصره الرائي هو هذه الدائرة النارية، إلا أنه لا يشك في كونها غير موجودة، فهناك إدراك دائرة مع أنها ليست بدائرة حقيقية، وذلك عين الصورة المخلوقة الظاهرة لإدراك العين، فيحكم عليها بأنها خلق، وبالعلم والكشف يظهر أنها حق مخلوق به، أما ما يظهر للعين فهو عدم في عين وجود. هكذا العالم متوهم وفقاً لما يراه الرأي، مع أن الرؤية تتعدد بعدد الرائين، وهي تخفي حقيقة الوحدة، فالرؤية عائدة إلى الرأي وليست هي عين الحقيقة. وعليه اعتبر ابن عربي أنه قد زلت أقدام طائفة عن مجرى التحقيق فقالت ما ثم إلا ما ترى، فجعلت العالم هو الله، والله نفس العالم، من غير أن يكون هناك أمر آخر، وسبب هذه الزلة هو ذلك المشهد. وقد يقال أن هذا التصور للعالم المتوهم يقترب عن تصور عموائيل كانت في تمييزه بين ما هو لذاتنا وما هو في ذاته، حيث توجد فجوة بين معرفة الحقيقة كما الشيء في ذاته وبين معرفتنا النسبية كما هي لذاتنا. وواقع الأمر أن هناك بعض الفوارق بين هذا التصور وبين ما استهدفه العرفاء، فهؤلاء يقرون إمكانية معرفة الحقيقة الموضوعية كما هي خلافاً للفيلسوف الألماني المشار إليه، فالحقيقة التي تنجلي خلف هذا الظاهر المرئي هي وإن كانت خافية على أغلب الناس، لكنها ليست خافية على الأنبياء والأولياء والعرفاء الذين يسعهم شهود الحق من حيث الباطن بخلاف عامة الناس، كما يسعهم شهود فناء الخلق والبعث والنشور والحساب والميزان وعرش الله وغير ذلك، مثلما يسع الجميع شهود كل ذلك عند الموت، بينما الأمر مع الشيء في ذاته يظل مستعصياً عن المعرفة مطلقاً. نعم، لدى بعض العرفاء إن مشاهدة الحق في ذاته ممتنعة، إذ تكون المشاهدة في مادة عينية دائماً كالذي ذهب إليه ابن عربي في فصوص الحكم، واستشهد عليه بمضمون الآية الكريمة إن الله غني عن العالمين، وإن كان في الفتوحات المكية أبدى خلاف هذا الأمر، فصرح بأن العرفاء لا يشهدون في الكون إلا الله، وهم لا يعرفون ما العالم لأنهم لا يشهدونه عالماً، فهم يشهدون الحق عيناً ويشهدون العالم إيماناً، لكون الحق أخبرهم بأن هناك عالماً فآمنوا به وإن لم يروه، مثلما أن الناس يؤمنون بالله ولا يرونه. 2- وحدة الذات والكثرة المتطورة. يعبر الوجود عن المقابلة بين الوحدة والكثرة، بحيث تكون الكثرة متقومة بالوحدة وناشئة بفعل أطوارها، فالكثرة تتضمن الوحدة من دون عكس. ومن أبرز الأمثلة المقربة لهذا المعنى تصور العدد، فمن حيث أنه مؤلف من وحدات له حقيقة واحدة لا تختلف بين أفراد العدد، ومن حيث أن كل عدد له ذاتية خاصة لذا يلزم عنه تكثر الأفراد واختلافها، فكما أن العدد من غير واحد هو عدم، فكذا أن العالم من غير الحضور الإلهي لا وجود له، فحضوره في العالم هو كحضور الواحد في العدد، مع أن الواحد ليس من العدد وإنما أساسه. وكذا فيما يخص المبدأ الحق والعالم، فمن حيث كونه ماهية يلزم أن لا وجود له، بل وجوده متوقف على الحضور الإلهي، وبالتالي فإنه لا وجود للعالم من غير هذا الحضور، مثلما لا وجود للعدد من غير الواحد. ومن التشبيهات الأخرى التي تتفق مع هذا المعنى التشبيه بالبحر وأمواجه والمداد وحروفه وغير ذلك. وخاصية هذا الشكل من وحدة الوجود هو أن الكثرة فيه هي كثرة متطورة عن الوحدة، ويبدو أنها متحررة عن فكرة الأعيان الثابتة أو الماهيات، لكن تظل فائدتها للتقريب دون أن تلغي ما عليه الأعيان ككثرة منجمعة في عين الوحدة الإلهية كما يصورها العرفاء عادة، مثلما قد نتصور أن الواحد يتضمن كل الأعداد وإن لم يظهر ذلك عليه. 3- وحدة السريان الذاتي، وهي التي تعد وجود الكثرة ليس ناشئا بفعل أطوار الوحدة كما في التصور السابق لوحدة الوجود، وإنما ناشئ بفعل السريان الحاصل من الوحدة على الأعيان الثابتة. وتعد هذه الأخيرة معدومة ما شمت رائحة الوجود من حيث ذاتها، لكنها من حيث الوجود تكون هي هو. لذا فبحسب هذا التصور هناك تعين للمبدأ الحق، ومع وجود هذا التعين المنفرد في ذاته فإن له تعينات أخرى يجامع فيها الأعيان والماهيات. والعلاقة بينهما هي كعلاقة النفس بالجسد، حيث أن لها تعينها الخاص الذي تكون فيه متجردة عن البدن، كما أن لها تعينها الساري والملتبس في البدن والحواس الظاهرة والباطنة. وقد ذكر أن هذا السريان في هياكل الممكنات هو سريان مجهول الكنة، وهو ليس بالحلول، إنما إدراكه موقوف على المكاشفة والمشاهدة، ولا يمكن فهمه بطريق الاستدلال والنظر. وقد مثل بعضهم على هذه العلاقة ببعض التشبيهات من قبيل إن جبريل وميكائيل وعزرائيل يظهرون في الآن الواحد في 100,000 مكان بصور شتى كلها قائمة بهم. فمن حيث العين والحقيقة للشيء هو وجود واحد، ومن حيث التعين الصوري يظهر كثير. لهذا يقول ابن عربي: وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. وهذا يعني أن الكل واحد، فليس غير الذات وسريانها، ومنه تظهر الموجودات المتكثرة. لكن مع هذا يمكن تصور علاقة سريان الحق في الأعيان على نحوين كالآتي: الأول، وهو يعبر عن سريان المبدأ الحق في الأعيان، فيظهر وجودها وتمايزها وكثرتها، ولولا الحق ما ظهر شيء لها، لكنها مع ذلك متمايزة، ويظهر هذا التمايز بفعل سريان الحق. الثاني، وهو يعبر عن سريان المبدأ الحق في الأعيان، فتنفعل به دون أن تظهر، بل الذي يظهر هو ذاته لا غير، وإن كان بأشكال شتى بفعل هذا السريان. أربعة، وحدة عدم التعين الذاتي، وتعبر هذه الوحدة عن عدم تعين واجب الوجود، إنما يظهر ويتعين في كل موجود بحسبه، فالكل هو واجب الوجود من غير حصر ولا تقييد ولا تعيين خاص، فهو كالكلي الطبيعي، لا يوجد إلا بوجود أفراده فحسب. والعرفاء يعبرون عنه بالوجود الذي هو لا بشرط تعين الماهية وعدمه، فهناك وجود واجب مطلق بسيط، وإن الكثرة فيه هي من مراتب هذا الوجود البسيط، وأن الماهيات المختلفة تنتزع عنه، وإن كل فرد من أفراد هذا الوجود المنبسط يعد فردا واجبا بلا تمايز بينه وبين غيره من جهة الوجوب، وإنه لا توجد للواجب مرتبة خاصة لا تجامع بها بقية المراتب الأخرى، حيث الكل واحد، وإن حقيقته تقتضي الإطلاق من غير حصر. وقد نقل عن بعض العرفاء قوله: ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده، ولما ترقينا ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله معه، ولما ترقينا عن ذلك ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله قبله، ولما ترقينا عن ذلك ما رأينا شيئا إلا الله. فالكل هو الله، والله هو الكل. وتعبيرا عن هذه الوحدة اعتبر السهروردي إن التوحيد الحقيقي هو أن يقول القائل: لا إله إلا أنا. خمسة، وحدة الذات وصفاتها. كثيرا ما يعبر عن الكثرة الوجودية بأنها عبارة عن صفات الله وأسمائه، والتي بعضها يتداخل مع البعض الآخر، حيث تندك جميع الأسماء في باطن كل منها مع غلبة بعضها في الظهور على البعض الآخر. وكما يقول العارف أبو القاسم بن قسي بأن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية وينعت بها، ويشير ابن عربي إلى سبب ذلك هو لأن كل اسم يدل على الذات الإلهية وعلى المعنى الذي سيق إليه، فمن حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء، ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به فإنه يتميز عن غيره من الأسماء كالرب والخالق والمصور وغير ذلك. فالاسم إذن عين المسمى من حيث الذات، وغير المسمى من حيث ما يختص به من المعنى. فالأسماء الإلهية هي عين المسمى من حيث الوجود وأحدية الذات، وإن كانت غيرا باعتبار كثرتها، وليس المسمى إلا عين هوية الحق السارية في الموجودات كلها. واستناداً إلى هذه الأسماء التي يتضمن بعضها البعض الآخر لتعبر عن وحدة الذات والعين، فإن كل جزء من العالم فيه مجموع العالم، أو هو قابل لحقائق متفرقات العالم كله، فأي شيء يشتمل على كل شيء. فلدى العرفاء أنه ليس في الوجود غير الله وصفاته، وأحياناً يضاف إلى ذلك فعله باعتبار السريان والعروض على الماهيات. فما موجود هو الذات والصفات والفعل، مثل ما يشير ابن عربي الذي يقول: ما ثم إلا الله الواجب الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه، فوالله ما هو إلا الله، فمنه وإليه يرجع الأمر كله. ويقول أيضا: ما ثم في الوجود إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله، علما بأن الأفعال هنا لا تؤخذ بمعناها الظاهر، وإنما هي الانبساط والسريان للحق في الأعيان الثابتة التي هي من حيث ذاتها ما شمت رائحة الوجود. 6. وحدة الذات وصورها. وفقاً لبعض المتأخرين، فإنه يمكن تصوير وحدة الوجود على النحو التالي: لما كان الفاعل الأول تام القدرة والفاعلية والعلم، فإنه كلما تصور شيئاً وتعلقت به إرادته فإنه يصير منقوشاً في لوح الخارج وصفحة نفس الأمر. وحيث أن النظام الكلي والترتيب الجملي للموجودات من الأزل إلى الأبد متصوراً ومعلوماً له تماماً منذ الأزل، وإن تعلق إرادته بتفاصيل هذا النظام وجزئياته يكون بحسب الأوقات المخصوصة، فإن ذلك يرتسم على وفق إرادته في الخارج، لكن النظر الأدق يقتضي أن نسبة ظرف الخارج ونفس الأمر إلى واجب الوجود هي كنسبة ظرف الذهن إلينا، ونسبة إيجاد حقائق الأشياء وأعيان الموجودات في الخارج إلى الله كنسبة تصور المفهومات المخترعة في الذهن إلينا. وفي الحقيقة إن ظرف الخارج بمنزلة ظرف الذهن للمبدأ الحق، ويؤيد ذلك قول بعض العرفاء: إن الوجود الواجبي عين جميع الموجودات، أي أن حقائق الموجودات الخارجية هي الصور العلمية للذات الإلهية، فهي بالتالي ليست خارجة عنها. أو يمكن القول إن العالم عبارة عن فكرة في عقل الله كما يقول أينشتاين. بلا شك إن الصور السابقة التي ذكرناها حول وحدة الوجود الشخصية هي صور غير متنافية، ومن الممكن أن يجتمع بعضها مع البعض الآخر باعتبارات مختلفة، كما أن الجامع الذي يجمعها مع وحدة الوجود النوعية هو جامع الوجود المنبسط أو السريان. وحدة الوجود والتصوير الرباعي. حقيقة الأمر أنه سواء لدى الطريقة الفلسفية أو الطريقة العرفانية هناك علاقة ثنائية في عين الوحدة، وأن هذه العلاقة تتكشف بفعل مقالة السريان، وتعبر هذه المقالة عن وجود الرابط بين المبدأ الحق والآخر، ويمثل الآخر بحسب الطريقة الفلسفية عين المعلول مقارنة بعلته، وبحسب الطريقة العرفانية عين الأعيان الثابتة. فمثلما أن مراتب السريان المتنزلة عن المبدأ الحق يمكن تبريرها بحسب ما هي عليه من الصور المحددة الثابتة وفقاً للعلاقة العلية وتنزلات الوجود وتباين مراتبه بحسب التشكيك، فكذا يمكن تبرير الأمر بحسب سريان الوجود الواحد على الماهيات وطبائعها المختلفة. فالمراتب المتعينة عن السريان تارة تفسر فلسفياً بحسب ما عليه تنزلات الوجود وكثرته، وأخرى تفسر عرفانياً بحسب الماهيات وطبائعها المختلفة. فالتكثر بحسب الطريقة الفلسفية هو تكثر في الوجود المنبسط الواحد، أما بحسب الطريقة العرفانية فهو تكثر في الماهيات والأعيان الثابتة. لكن هناك ثلاثة تصورات لهذه العلاقة الأخيرة، الأمر الذي يجعل فهم السريان قائماً على تصورات أربعة. أحدها هو التصور الفلسفي، وما تبقى يرتبط بالتصور العرفاني، وهكذا يتخذ تحديد وحدة الوجود تصويراً رباعي الأبعاد، وتوضيح ذلك كما يلي: لو فرضنا أن الوجود هو النور، فإن سريانه تارة يمثل به وفقاً للطريقة الفلسفية، وأخرى وفقاً للطريقة العرفانية، ومن أقرب الأمثلة على الأولى مثال الشمس وكيفية تنزلات نورها وضعفه درجة فأخرى، ابتداء منها ومروره كشعاع إلى القمر، ثم إلى مرآة على الأرض، وبعد ذلك انعكاسه على عارض مقابل كالجدار. فهذه التنزلات هي كمراتب تنزلات الوجود بحسب الشدة والضعف وفقا لمنطق السلخية. فرغم أن النور واحد، إلا أن مراتبه من الضعف والشدة مختلفة، وبالتالي فإن حقيقة النور هي مما يعرض لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدة والضعف والتعدد والكثرة بحسب الهيئات والتشخصات، وكذا الاختلاف بالواجبية والممكنية والجوهرية والعرضية والغنى والفقر. أما بحسب الطريقة العرفانية فإن حقيقة النور في مثالنا السابق لا يعرض لها في حد ذاتها تلك الأحكام المذكورة، وإنما يعرض لها ذلك بحسب تجلياتها وتعيناتها واعتباراتها وشؤونها. فالحقيقة واحدة، والتعدد يعرض بحسب اختلاف المظاهر والمرائي والقوابل أو الماهيات. وكما يقول ابن عربي: فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور هو أعيان الممكنات. لكن العرفاء يمثلون على هذه الحالة بأنحاء مختلفة، وكل منها له أهمية خاصة في التوظيف العرفاني. فهم من جانب يمثلون على ذلك بنور الشمس الملقى على زجاجات مختلفة الألوان، إذ تتكشف ألوانها وتبرق حين سريان النور فيها، ومن دونه لا يظهر لها لون أبداً. فمع أن النور واحد، لكن الألوان التي تظهر فيها مختلفة، مما يعني أن طبائع الزجاجات تختلف بحسب ما هي عليه من قابليات، وليس بحسب ما عليه نفس النور المتحد في لونه وقوة سريانه في الجميع. وكذا يقال فيما يبدو من مراتب الوجود، حيث إن تعدده واختلافه وأشكاله لا يعود إلى ما هو عليه في ذاته، بل إلى ما عليه الأعيان والماهيات من تعدد واختلاف. فالمبدأ الحق بحسب المثال السابق ظاهر وفياض بذاته كالنور، ومظهر لغيره بالعرض، ولولا ظهوره ما ظهر شيء من الأشياء قط، إذ الأشياء من حيث ذاتها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويمثل العرفاء من جانب آخر على علاقة السريان بين المبدأ الحق والأعيان الثابتة بمثال النار والفحم، كالذي صوره لنا حيدر الآملي ومن قبله العارف القيصري. فالفحم بما هو فحم لا نور ولا نار فيه، لكنه ينقلب بالتدريج إلى جمرة من النار عند وضعه فيها، وبهذا يكون حاملا لصفاتها. وكذا فإن الحق عندما يفيض بنوره على الخلائق أو الممكنات ستصبح مشرقة ظاهرة بنوره لحملها صفاته، بحيث يعبر عنها بهذا الاعتبار أنه هي هو. والملاحظ أن المثالين السابقين يعطيان دلالتين مختلفتين للتصور العرفاني. فالمثال الأخير يبدي أن ما يظهر على الماهية هو عين الحق، أو أن الحق هو الذي ظهر على الماهية فأورثها صفاته وكحلها بنوره. فكان الحق هو الظاهر، كالذي جاء في قول العرفاء: كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان. أما المثال الأول فيبدي أن ما يظهر إنما يعبر عن صفات الماهية من حيث ذاتها، وإن ظهرت بنور الوجود. وبحسب هذا المثال إن ظهور الخلائق ليس فيه ما يحمل صفات الحق، فالحق مخفي بوجودها وهي ظاهرة بفعل الحق، وبذلك فإنها من حيث الباطن تعد حقا، ومن حيث الظاهر فهي خلق. ولا شك أن العرفاء يعولون في علاقة الحق بالخلق تارة بحسب المعنى الأول وأخرى بحسب المعنى الثاني، وهناك وجه شبه بين المعنى الأول والمعنى الذي يريده الفلاسفة، كما في تنزلات النور من الشدة إلى الضعف مع بقاء احتفاظ المراتب بعين ذات النور وحقيقته من غير اختلاف. لذلك كان السهروردي يرى النور أشرف الموجودات، وأن أشرف الأجسام أنورها، وأن النور الأقوى هو أكثر قهراً وتأثيراً من غيره الأضعف، فتظهر صفات الأشياء بتأثير قهر ذلك النور الأعظم، فهو تعبير يؤكد ظاهرة تجلي الحق على غيره فلا يظهر سواه، كالذي يفيده مثال الفحم والنار. لذلك يمكن تفسير ما يقوله بعض العرفاء عن نفسه بأنه الحق، وما وقع به النصارى من وهم عندما تخيلوا أن المسيح وذات الحق، مع أن ما يظهر في قلب العارف كما يرى الغزالي هو إشراق نور الله الذي تلألأ في ذاته، كالذي يرى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء فيمد يده إليه ليأخذه وما هو ببالغه. لكن هناك نحو ثالث من التمثيل يعد أقرب الأنحاء وأشملها، وهو التقريب بظهور الصورة الواحدة في المرايا المتعددة المختلفة، فرغم أنها واحدة في العين إلا أنها تظهر بأشكال مختلفة كما يبدو عليها التقدم والتأخر، وكأن هناك أشياء متشابهة يتقدم بعضها على البعض الآخر. وتبعا لهذا المفهوم اعترض ابن عربي على الفلاسفة حين تصوروا الفلسفة هي التشبه بالإله جهد الطاقة، فاعتبر أن هذا خطأ، حيث ما تشبه أحد بأحد، بل الصفة في كل واحد كما هي في الآخر، وإنما حجب الناس التقدم والتأخر وكون الصورة واحدة، فلما رأوها في المتقدم ثم رأوها في المتأخر قالوا إن المتأخر تشبه بالمتقدم في هذه الصورة، وما علموا أن حقيقتها واحدة. فالكل صفة كمال لله تعالى، فهو موصوف بها كما تقتضيه ذاته، وأنت موصوف بها كما تقتضيها ذاتك، والعين واحدة والحكم مختلف، والعبد يعبد والرحمن معبود، فليس التحلي في الحقيقة تشبه، فإنه محال. وعلى هذا الحكم أشار ابن عربي إلى أن العين واحدة مع كثرة العيون، وهو هو، فمثلاً إن الوالد عين ابنه، وإن إبراهيم ما هم إلا بذبح نفسه المسمى بإسحاق، وأنه هو نفسه ظهر بصورة كبش، وظهر بصورة ولد، وهو نفسه من يظهر بصورة صاحبته، وما نكح سوى نفسه، فمنه الصاحبة والولد، والأمر واحد في العدد. إذ ظهر الوجود الحق الواحد في مراتب عدة بصور مختلفة وصيغ متفرقة ومؤتلفة، فكان لكل مرتبة وصورة وتعين باسم غير الآخر، فمنه الصاحبة والوالد والولد والزوج والفرد والواحد، فمع كثرة الصور غير المتناهية فالعين واحدة هي الوجود الحق الذي لا كثرة فيه. وبحسب هذا المعنى فإن الصورة من حيث الاختلاف والتعدد يعبر عنها بالخلق، لكنها باعتبار التشابه وعودتها إلى حقيقة واحدة فإنه يعبر عنها بالحق، فهي حق في خلق. ففي مذهب ابن عربي أن الحق هو الوجود، أما الخلق فهو الوهم والخيال، فما من خلق نراه إلا عينه حق، فالوجود المشهود عيانا هو الحق المسمى بالخيال والوهم في العرف خلقا أي إفكا، فإن الخلق لغة إفك مفترى، إن هذا إلا اختلاق. وأيضا خلق بمعنى قدر، فإن الموجود المشهود حق تقدره أنت في وهمك وخيالك أنه غير الحق، وذلك زور وبهتان واختلاق ليس للقائل به عند الله خلاق بالوهم، يخلق الإنسان في ذهنه ما يشاء ويسميه بموجب تعينه في ذهنه بما يشاء. كما يمكن القول بحسب هذا المعنى أنه من حيث النظر إلى الصورة بنحو الاختلاف فإنها تعبر عن المعنى السابق الأول، ومن حيث النظر إليها بنحو التشابه فإنها تعبر عن المعنى الثاني، فهي بالتالي جامعة بين المعنيين السابقين باعتبارين مختلفين، والوجود في مراتبه العلوية يظهر بحسب المعنى الثاني، لكنه في مراتبه الضعيفة يظهر بحسب المعنى الأول، لذلك كان الشكل الثالث جامعاً بين المعنيين السابقين، وأنه حامل للاعتبارات المتضادة، وبه يمكن حل العديد من الإشكالات، كما أنه قابل للتوظيف حسب الحاجة والطلب، إما على نحو المعنى الأول أو الثاني. إذن لأجل التمييز بين المعاني الأربعة التي تختزل الرؤية الوجودية في التعبير عن العلاقة بين الحق والخلق، سوف نطلق على المعنى الفلسفي منها المعنى الفلسفي لوحدة الوجود، وعلى المعنى العرفاني الأول المعنى العرفاني الخلقي، كما سنطلق على المعنى العرفاني الثاني المعنى العرفاني الحقي، وأخيرا نطلق على المعنى العرفاني الأخير المعنى العرفاني الجامع. وقديما كان يظن أن الخلاف الحاصل في تفسير تعدد مراتب الوجودات واختلافها إنما ينحصر بين التصورين الفلسفي الإشراقي والعرفاني، فأحدهما يعول على شدة الوجود الواحد وضعفه، بينما يعول الثاني على طبيعة الماهيات التي يعرض عليها الوجود. ومع هذا لم يستبعد صدر المتألهين أن يكون الخلاف بين الفريقين عائداً إلى التفاوت في الإصطلاحات وأنحاء الإشارات، والتفنن في التصريح والتعريض، وكذا الإجمال والتفصيل، مع اتفاقهم جميعاً في الدعائم والأصول. وربما يكون المعنى العرفاني الحقي ما يعطي لصدر المتألهين الحق في التوفيق بين الرؤيتين الفلسفية والعرفانية، لما يوجد بينهما من التقارب البين. لكن رغم ذلك لا يصح اختزال المعنى العرفاني الخلقي، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى الجمع بين جميع الاعتبارات والتقريب بينها، وهو ما يتم عبر المعنى العرفاني الجامع، وبه تتحدد الكثير من الفوائد التوظيفية، تارة باعتبار المعنى العرفاني الحقي المقارب للمعنى الفلسفي، وأخرى باعتبار المعنى العرفاني الخلقي، ولكل من هذه المعاني حدودها الخاصة المميزة. وبهذه الاعتبارات قد يرى البعض العالم حقاً وقد يراه خلقاً، كما قد يراه حقاً وخلقاً، وكل المشاهدات تجري بأنحاء مختلفة كالتي يصورها العرفاء. ومن ذلك ما أشار إليه البعض من أنك إذا كنت تشهد الكثرة والاختلاف ورأيت أن هذه الكثرة من عين الوحدة وفيها نسبها وإضافاتها فأنت من أهل الله، وإن كان مشهدك حجابات الكثرة وصنميات الأشياء ولا ترى غير العالم فأنت من أهل الحجاب، وإن رأيت حقا بلا خلق فأنت صاحب شهود حالي، وإن رأيت حقا في خلق وهو غيره فأنت قائل بالحلول أو الاتحاد، وإن رأيت خلقا في حق مع أحدية العين فأنت على الشهود الحقيقي، وإن شهدت حقا في خلق وخلقا في حق من وجهين وباعتبارين مع أحدية العين فأنت كامل الشهود. أو كما قال القيصري: إن كنت ترى الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لارتفاع الإثنينية، وإن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مع الخلق وحده، وإن كنت ترى الوحدة في الكثرة محتجبة والكثرة في الوحدة مستهلكة فقد جمعت بين الكمالين وفزت بمقام الحسنيين.